أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: والفرق بين الإقرار والدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع، والمدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه غير كاف في ذلك. لا زال الكلام في ماذا؟ فيما تقدم الحديث عنه يوم أمس، وهو كيفية الحكم بين الطرفين النزاع. وقد أشار في آخر الدرس السابق إلى أن هذا المدعي لو ادعى دعوى مبهمة، قال لي عند فلان شيئا من غير أن يوضحه، هل يقبل منه أو لا يقبل؟ كان الكلام يوم أمس في آخر الدرس في هذا المعنى. لو قال لي في ذمة زيدين شيء، هذا الشيء ما هو؟ مجهول. هل تسمع الدعوة منه أم لا تسمع؟ قال يوم أمس أن هناك قولان في المسألة. القول الأول وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم، والقول الثاني وهو الذي قواه الشارع هنا وهو الأقوى السماع، أي أن هذه الدعوة تسمع من هذا الشخص. ليش؟ لإطلاق الأدلة، حيث أن في الأدلة وأن يحكم بينهم ماذا؟ بما أنزل الله، سواء إطلاق أدلة الأمر بالقضاء، أنت مأمور بأن تقضي بينهم سواء كانت هذه الدعوة معلومة أم لم تكن معلومة. الأدلة مطلقة، يعني سواء كان الشيء الذي يدعيه المدعي شيء معلوم، كان يدعي كتابا أو لا يدعي شيئا، إطلاق الأدلة يشمل هذا المورد. ثم قال، أنا أتكلم لأنه الفرق المذكور مبني على ما تقدم في آخر الدرس السابق. ليش؟ يقول: وما ذكر لا يصلح للتقييد، ما ذكر في القول الأول لا يصلح للتقييد لإمكان الحكم بالمجهول فيحبس. احنا قلنا فيحبس المدعي، وسيأتي أيضا قرينة على ما ذكرناه يوم أمس من تقوية حبس المدعي، فيحبس حتى يبينه كالإقرار. هذا في ذيل الدرس الأخير، درس يوم أمس. فيحبس المدعي حتى يبينه كالإقرار. إذا شبه المدعي هنا بالمقر. لو أقر شخص بشيء، قال كما لو قال زيد مثلا لعمر: لك شيء في ذمتي أو لك شيء عندي، هذا الإقرار يقبل منه ويلزم ببيان هذا الشيء، صحيح؟ فهنا يقيس الدعوة. يقول كذلك لو ادعى شيء، قال لي شيء في ذمة الشيخ علي أو عند الشيخ علي، أنا أجهل هذا الشيء، يقول تسمع هذه الدعوة ويلزم ببيان هذا الشيء، فيحبس المدعي إلى أن يبين هذا الشيء. الآن البعض قد يفرق. الآن نأتي إلى هذا بالنسبة إلى يوم أمس، وقد تقدم الحديث في ذلك. الآن يأتي احتمال أن البعض قد يقول هناك فارق بين الإقرار والإدعاء، بين أن نقبل قول المقر أو نسمع دعوى المدعي. ما هو الفارق؟ الفارق أن المقر لو لم يسمع إقراره بالشيء المبهم، كما لو قال زيد للشيخ علي: لك عندي شيء أو لك في ذمتي شيء، لو لم نسمع إقرار هذا المقر ربما يتراجع عن إقرار. المفروض أنه عدم السماع يعني لا أثر لهذا الإقرار، مش دي؟ هذا معنى عدم سماع إقرار المقر، أنه لا أثر لإقراره، لا نلزمه بشيء لا يترتب على إقراره شيء. وإذا لم نسمع إقراره ربما يتراجع عن إقراره فيضيع حق المقر له. التفتون إلى النقطة. إذا لم نسمع إقرار زيد يتراجع لأن عدم السماع يعني لا أثر لهذا الإقرار فيتراجع عن إقراره وتنتهي المسألة فيضيع حق المقر له وهو الشيخ حليم. ولكن هذا الأمر لا يأتي في المدعي لأن المدعي إذا قلنا لا نسمع دعواك إلا بالشيء المبين، أما أن تقول لي عند الشيخ علي شيء هذا ما ليس له أثر. ليش؟ لأن بإمكان المدعي أن يبين ولا نخاف أن يتراجع المدعي ويخسر ماله. في المقر نخاف أن المقر يتراجع عن إقراره ويضيع مال المقر له. أما في المدعي لو جاء زيد وقال للشيخ علي لي عندك شيء، إذا وضح هذا الشيء سمع الدعوة، إذا لم يوضح لا تسمع دعوة إلى أن يبين ما هو هذا الشيء. ولا نخاف أن زيد يتراجع عن دعوة لأنه هو المفروض أنه هو المحتاج. فرض الكلام أن المدعي هو المحتاج وعليه، فهناك فارق جوهري بين المقر وبين المدعي. نقرأ هذه الفقرة. قال والفرق بين الإقرار والدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع، يعني رجع عن إقراره فيكون حق المقر له. واضح؟ والمدعي لا يرجع. ليش لا يرجع المدعي؟ لوجود داعي الحاجة فيه، يعني في المدعي دونه، يعني دون المقر. المفروض أن المدعي هو صاحب الحاجة فالداعي موجود، أما المقر هو الذي يدفع فالداعي التراجع موجود في المقر، أما في المدعي فغير موجود. والمدعي لا يرجع. ليش؟ لوجود داعي الحاجة فيه دونه. هذا الفرق غير كافٍ. مو قال والفرق، هذا الفرق غير كافٍ في ذلك، غير كافي لأي شيء، لعدم سماع دعوى المدعي وعدم قياس المدعي بالمخير. هذا الفرق غير كافٍ في ذلك. ليش غير كافي شهيد الثاني يا شيخنا؟ أيها الشهيد الثاني ليش غير كافي هذا الأمر؟ قال غير كاف في ذلك لما ذكرناه. شنو ذكر هو سابقا؟ أمس في آخر الدرس وضح لنا نقطة مهمة الشهيد الثاني رحمة الله عليه. ما هي هذه النقطة؟ قال المدعي ربما يعلم، ما ذكرناه من أن المدعي ربما يعلم بحقه إجمالا، كما لو قال له والده قبل وفاته أبو زيد رحمة الله عليه قول فاتحة إليه قبل وفاته قال لزيد عندي أمانة، عندي أمانة لدى الشيخ علي اذهب وخذها منه، أو لنا أموال عند الشيخ علي اذهب وخذها منه. الأموال مبهمة، لنا شيء عند الشيخ علي، ما هو هذا الشيء مجهول. فربما نفس المدعي لا يعرف هذا الشيء، فإذا لم تسمع الدعوة ضاع حق المدعي، ضاع حق المدعي. فالمدعي قد يعلم بوجود شيء لكن يجهل حيثيات هذا الشيء، قد يعلم بوجود فرس له في ذمة الشيخ علي، أما صفات هذا الفرس، الفرس من القيميات مو من المثليات، لا يمكن له أن يصف الفرس بما يرفع الإبهام عنه لكي نعرف قيمته مثلا. على أي حال، فلو لم تسمع دعواه فضل حقه. هذا ما ذكرناه. لما ذكرناه خب فاصلة. وإن تخلف الثالث عليه ما يستحق، فإنه يوم أمس ذكرنا أن هناك ثلاث شروط: أن تكون الدعوة ملزمة هذا الشرط الأول، أن تكون الدعوة معلومة هذا الشرط الثاني، أن تكون الدعوة جازمة وهذا هو الشرط الثالث. وتكلمنا عن تخلف الشرط الأول والثاني، الآن نتكلم عن تخلف الشرط الثالث وهو دعوى الجازم. وإن تخلفت فعليه وهو الجازم، لأن كانت الدعوة غير جازمة، وهو الجزم بأن صرح بالظن، قال أظن أن لي أموالا في ذمة الشيخ علي. جاء إلى القاضي قال له والله يتراوي لي، يمكن لي أموال أحتمل أو أظن أو نحو ذلك مما ليس فيه جازم، سواء كانت النسبة الجزم 50%، قال أنا عندي احتمال 70% لي أموال في ذمة فلان، أو والله 5% لي، احتمال 5% لأموال في ذمة فلان. على أي حال هذا لا يضر، وهو الجزم بأن صرح بالظن أو الشك أو الوهم، طبعا مو ذاكر الشك بس الكلام هو الكلام، بالظن أو الوهم ففي سماحها أوجهون، أوجهون يعني جمع أوجهون، من هذا التعبير من تعبيرها أوجه نستطيع عن ماذا أن نستخلص هذه الوجوه، هي ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذه الدعوة تسمع مطلقا بلا أي فرق بين حالة وأخرى، الإطلاق في خلال ماذا؟ في خلال التفصيل الذي سيأتي بعد قليل، السماع مطلقا، هذا القول الأول. القول الثاني أو عفوا الوجه الأول السماع مطلقا، الوجه الثاني الرفض مطلقا، الوجه الثالث التفصيل بين عسر الاطلاع على هذا الأمر فيقبل وعدمه فيرفض ولا يقبل. هذا التفصيل يفهم منه وجه الإطلاق في القول في الوجه الأول والثاني، يعني السماع مطلقا سواء السماع مطلقا من غير تفريق بين ما يعثر الاطلاع عليه وما لا يعثر الاطلاع عليه، الرفض مطلقا من غير تفريق بين ما يعثر الاطلاع عليه وما لا يعثر الاطلاع عليه. اتضح الآن؟ هي ثلاثة أوجه، ففي سماعها أوجه، أوجهها السماع. شوف الشهير الثاني ما أشار إلى الأوجه صريحا، لكن من ذكر الوجه الثالث يتبين الوجه الأول والوجه الثاني. ركزين، الشهير الثاني ما ذكر الوجه الأول والوجه الثاني، يعتمد على ذهنية الشيخ علي الحفيفة، قال أكيد الشيخ علي إنسان ذكي، أنا أكتفي ببيان الوجه الثالث فيتضح إليه ماذا؟ الوجه الأول والثاني. أوجهها السماع فيما يعثر الإطلاع عليه كالقتل والسرقة، إن كان من الأمور التي يعثر الإطلاع عليها يجي الشيخ علي ويقول، يدعي أمام القاضي يقول أنا أشك أن الذي سرق أموالي هو زيد، أو أظن أو أحتمل، تسمع الدعوة أم لا؟ نعم تسمع. ليش؟ لأن السرقة من الأمور التي يعثر الاطلاع عليها، لا نستطيع أن نطالبه بالجزم، وكذلك لو ادعى أن زيد هو الذي قتل ولده مثلا، كالقتل والسرقة دون المعاملات كالبيع أو الاقتراض أو نحو ذلك، دون المعاملات. إذن هذا الرأي هو الذي يستوجهه الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. إذن السماع فيما يعثر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة دون المعاملات، فإنه لا يعثر الاطلاع عليها فلا تسمع الدعوة فيها إلا إذا كانت الدعوة ماذا؟ جازمة. ثم يقول في مثل هذه الموارد التي تسمع الدعوى فيها ولو بالظن مثلا، وإن في هذه الحالات نقول وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف بغير، يعني شنو؟ يعني في الدعاوى سير الدعوى هكذا، تفتوا إلى سير الدعوى، يأتي المدعي فيدعي على شخص، يقول زيد مثلا لي في ذمة الشيخ علي دينار، إن كان لزيد بينة ثبت هذا الدينار، إذا لم يكن لزيد بينة طلب المدعي باليمين، عفوا طلب المنكر باليمين، طلب المنكر باليمين، فإن أتى باليمين انتهت القضية. أما إذا لم يحلف المنكر يرد الحلف على من؟ على المدعي، واضح؟ هنا في الموارد التي تكون الدعوة غير جازمة لا يمكن أن يتوجه الحلف مرة أخرى إلى المدعي. اتضح الأمر؟ ليش لا يتوجه الحلف إلى المدعي؟ لأنه ليس له جازم أصلا، ما يجوز له يحلف، ولو حلف ما نقبل منه هذا الحلف. اتضح الأمر؟ الآن أنا أدعي أن لي في ذمة الشيخ علي، أقول أحتمل أن لي في ذمة الشيخ علي دينار. شيخ علي يمكن أن يطالب بي اليمين، فيقول لا والله لا أعلم أن له في ذمة شيء، يمكن أن يطالب. لكن إذا لم يحلف نكل عن الحلف، فترد اليمين على من؟ على المدعي. نقول في مثل هذه الموارد لا يمكن أن ترد اليمين على المدعي. ليش؟ لأن فرض الكلام أنه غير جازم. يقول وإن لم يتوجه على المدعي، وركز أن الكلام هنا عن المدعي، التفت إلى الكلمة، وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد ولا نقول برد، كما لو المنكر قال دعوه هو يحلف، أنا لن أحلف، دعوه هو يحلف، أو نقول لا يتوجه الحلف هنا برد ولا نقول، كما لو امتنعه عن الحلف، فإنه الفقهاء قالوا يرد القاضي هو بنفسه يرد اليمين على ماذا؟ على المدعي. ولا نقول، ما المقصود بالنقول؟ النقول هنا بمعنى الامتناع، امتناع المنكر عن الحلف، فيقال نكل عن الحلف. ولا نقول، ولا مع شاهد. في الدعاوى المالية سيأتي إن شاء الله أنه في الدعاوى سيأتي كلام هل تثبت الدعوى بشاهد ويمين؟ جملة من الفقهاء يتبنون أن الدعوى المالية تثبت بشاهد ويمين، بل إن حلف المنكر أو أقر أو نكل وقضينا به، إذن لا ترد اليمين على المدعي. إذن كيف يقضي القاضي؟ قال يقضي القاضي في هذه الصور، بل إن حلف المنكر أو أقر، حلف المنكر تنتهي الدعوة بعد، تسقط، انتهى الموضوع، أو أقر يلزم بعد إقراره، أو نكل امتنع عن الحلف وامتنع عن ماذا؟ عن الإقرار، نكل امتنع عن الحلف، أو نكل وقضينا به يعني بنقوله، قلنا أن النقول يمكن للقاضي أن يقضي بنقول المنكر مثلا وامتناعه، وإلا يعني إن لم يحصل أحد الأمور الثلاثة من الإقرار أو الحلف أو النقول، وإفتاؤنا بأن النقول أيضا مما يثبت الحكم، وإلا وقفت الدعوة. يعني شنو وقفت الدعوة؟ يعني جمدت، جمدت. نعم، أدري، لكن لو نكل هل النقول، هل النقول يجعل القاضي يحكم على المنكر أو لا؟ لابد للمدعي من الحلف، مجرد نقول المنكر، مجرد نقول يسترعي أن القاضي يحكم عليه. نعم، لهذا قال وقضينا به، هذا التعبير مهم، وإلا وقفت الدعوة نقطة. إذا تكرر ذلك، هذا بعد الكلام الآن تكرر مرة الكلام في الشراط الثلاثة للدعوة، وهي الإلزام والمعلومية والجازم. إذا تكرر ذلك فإذا ادعى المدعي يعني دعوة مسموعة يعني متوفرة على الشرائط، طولب المدعى عليه يعني المنكر الطرف الآخر، طولب المدعى عليه بالجواب. تعبير بالمدعى عليه أصح من التعبير بالمنكر. ليش؟ لأنه إلى الآن ما أنكر، قد يقر وانتهى الموضوع. متى يطلق عليه منكر؟ إذا كان يرفض الدعوة. فالتعبير بالمدعى عليه أصح من التعبير بالمنكر، وإن كان التعبير بالمنكر يعني أشهر. يستعمل كلا التعبيرين يعني. فإذا ادعى دعوى مسموعة طولب المدعى عليه بالجواب. هذا جواب المدعى عليه. الآن يأتي البحث فيه وجواب المدعى عليه. إما إقرار بالحق المدعى به أجمع، يقول نعم له في ذمتي المئة دينار التي يدعيها، إقرار بالمدعى به بالحق المدعى به أجمع، يعني جميعا ما ينكر شيء منه، يقبل الدعوة يقولون الدبب له باها كل شيء يعني. أو إنكار له أجمع، يقول لا أصلا ليس له في ذمتي شيء. أو مركب منهما، يقر ببعض الشيء كما لو كانت الدعوة بمئة دينار وثوب، يقر بالثوب ويأخذ المئة دينار مثلا. أو مركب منهما فيلزمه حكمهما، بالنسبة إلى الثوب التي أقر بها يلزم بها بدفعها، وأما بالنسبة إلى المئة دينار التي أنكرها يلزم ماذا؟ باليمين، على المنكر اليمين، هو منكر بالنسبة إلى المئة دينار وعلى المنكر اليمين. أو مركب منهما فيلزمه حكمهما. إذن إقرار أو إنكار أو سكوت، يقول أو سكوت. ثم الشهيد الثاني يدري بأن الشيخ علي سيشكل، يسبق الأمر ويدفع إشكال الشيخ علي، يقول وجعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال. لا تقول لي لا يليق استعمال هذا المجاز، يقول هذا مجاز شائع في الاستعمال، فكثيرا ما يقال ترك الجواب جواب المقال. أو يقول جاوبت بالحجران إلا يقطع المصران مو كذي. خب هذا في البحرين واجب يقولونها، ما جاوبت إلا بالحجران إلا يقطع المصران. خب يقول فكثيرا ما يقال ترك الجواب جواب المقال. إذن إما إقرار أو إنكار أو سكوت. خب الآن وش إذا أقر وش يصير؟ قال فالإقرار يمضى على المقر، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم ماذا؟ جائز بعد. فالإقرار يمضى على المقر مع الكمال. يعني شنو مع الكمال؟ يعني كمال المقر، يعني إذا كان المقر كاملا، أما إذا كان غير كامل فلا يمضي إقراره. وإيش مقصودهم بالكمال؟ أي كمال المقر على وجه يسمع إقراره بالبلوغ والعقل، إذا كان بالغا، وإذا كان غير بالغ لا يسمع إقراره بالبلوغ والعقل مطلقا. بالبلوغ والعقل مطلقا، يعني شنو مطلقا بالنسبة إلى العقل؟ يعني سواء كان عاقلا تاما أم كان عاقلا في هذا الآن فقط، يعني كان مجنونا جنونا عدواريا لكن له دور إفاقة ودور جنون، وقد أقر في دور ماذا؟ إفاقته. المهم أنه حينما أقر كان عاقلا، ما يهمنا منه إحنا كان مجنون يوم أمس سيكون مجنون يوم غير، هذا ما يهمنا. والعقل مطلقا. ورفع الحاجر، في دور في حالة الصراع هو في النهاية عاقل أو غير عاقل، في دور الصراع تقول في الصراع نصف ساعة مثلا، في هذه النصف ساعة في النهاية هو ليس بعاقل. رجعنا أنه شنو جنون، جنون أدوار، يعني في دور يكون مجنونا وفي دور يكون ماذا؟ عاقلا. ورفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به، يعني في الموارد التي يمتنع نفوذ الإقرار فيها بسبب الحجر، أي الموارد التي يا شيخ علي يكون الحجر فيها مانعا من نفوذ الإقرار. ما هي هذه الموارد؟ يقول ورفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به، يعني بالحجر، فيما يمتنع يعني في الموارد التي يمتنع نفوذ الإقرار به يعني بالحجر، وسيأتي تفصيله فتنة بعيد. وهي الموارد التي يكون الأمر فيها له جانب مالي. أما إذا كان إقرار بأمر ليس فيه جانب مالي فلا خب، وسيأتي تفصيله. فإن التمس المدعي حينئذ الحكمة مع الإقرار، يعني حصل الإقرار فالتمس المدعي حينئذ الحكم. ليش قال تلتمس؟ لو أقر المدعى عليه، مجرد إقرار المدعى عليه لا يلزم الحاكم بإصدار الحكم، لأن إصدار الحكم حق من حقوق المدعي، فلا بد للمدعي أن يلتمس من الحاكم ماذا؟ أن يحكم. لهذا قال فإن التمس المدعي حينئذ، يعني بعد إقرار المقر، الحكم حكم عليه، يعني حكم الحاكم على المقر فيقول ألزمتك ذلك أو قضيت عليك بدفع 100 دينار مثلا ونحو ذلك. بعد ولو التمس المدعي من الحاكم كتابة إقراره، يعني إقرار المقر، المدعي طلب من الحاكم قال اكتب وثيقة بأن المقر أقر عندك بأن لي 100 دينار في ذمته، ولو التمس المدعي من الحاكم كتابة إقراره، يعني إقرار المقر، كتب وأشهد مع معرفته، مع معرفة ماذا؟ القاضي لشخص المقر، القاضي يعرف بأن هذا المقر هو زيد، فيكتب يقول أقر زيد عندي بوجود 100 دينار في ذمته لعمر مثلا مع معرفته، أو شهادة عدلين بمعرفته، ولا يعرف أن هذا هو زيد لكن عنده شاهدين عادلين شهد على ليه بأن هذا المقر هو زيد، فيكتب الإقرار ويوقع القاضي ماكو مشكلة، أو شهادة عدلين بمعرفته أو اقتناعه بحليته يعني هيئته، بحيث يطمئن القاضي بأن هذا المقر أمامه هو زيد وليس شخصا آخر يدعي أنه زيد. هذا أمر مهم، لا بمجرد إقراره، يقول لا بمجرد إقراره وإن صارفه المدعي. المدعي عفوا المدعى عليه وهو زيد قال لعمر في ذمتي 100 دينار، أنا اسمي زيد ولعمر في ذمتي 100 دينار. القاضي لو كتب حينئذ يحتمل أن المقر شخص آخر غير زيد، واحد اسمه بكر خالد جايبينه من الشارع وقفوا أمام القاضي فأقر وسجلت الوثيقة، ففي المستقبل بعد 5 سنوات مثلا يلزم زيد لأن أكو وثيقة على الآن صارت. طبعا الآن ليش نريد نثبت شخصية المقر؟ يقول لا لمجرد إقراره وإن صادقه المدعي. ليش؟ حذرا من توافقهما على نسب لغيرهما، يدعيان أن فلان هو بن فلان، يعني على أن فلان هو زيد مثلا بن عمرو بن خالد، حذرا من تواطئهما على نسب لغيرهما ليلزما ذا النسب بما لا يستحق عليه. اتضح المقصود يا شيخ علي بالعبارة؟ فإن ادعى الإعتاق، الآن وصلنا إلى مربض الفرس، الآن وصلنا إلى مربط الفرس. المقر يلزم بإقراره، ثبت لدينا أن المقر هو أن هذا الشخص هو زيد، القاضي يعرفه مثلا، وأقر زيد هنا أيضا بأن لعمر في ذمته 100 دينار، لكن لا يمكنني أن أدفع 100 دينار لأني معسر الآن. لا ايش تقول؟ فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذن ينظر إلى أن يتيسر حاله. يقول فإن ادعى الإعتار وهو عجزه عن أداء الحق لعدم ملكه لما زال عن داره وثيابه اللائق لحاله ودابته وخادمه كذلك وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجب النفقة وثبت صدقه. إذن الآن عندنا أمر وهو أن هذا الشخص يدعي الإعتار. خب المعيار في الإعتار ما هو؟ إذا ثبت الإعتار سيأتي إن شاء الله بعد قليل أنه إذا ثبت الإعتار ينظر بلا شك ولا ريب، ما عندنا شك، الآية صريحة، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. صحيح الكلام مو في أنه إذا كان معسر ينظر أم لا، هذا واضح أنه ينظر. الكلام ما هو حد الإعتار؟ متى يصدق على الشيخ علي أنه معسر؟ يقول فإن ادعى الإعتار وهو الآن بيان الإعتار وهو عجزه عن أداء الحق. ليش يعجز؟ لعدم ملكه لما زال عن داره وثيابه، يعني يقول أنا لا أملك إلا داري وثيابي اللائقة والدابة في السيارة المرتديس اللي عندي، يقول الشيخ علي، وخادمي الذي اشتريته من الجزار وخادمه كذلك، يعني الخادم اللائق بحاله، وقوة يوم وليلة له ولعياله الواجب النفقة. خلنا نقسم الأمر إلى أمرين. بالنسبة أول شيء بالنسبة إلى الدار والثياب والدابة والخادم، هذه يعبرون عنها مستثنيات الدين، يعني حتى لو عنده دار لا نلزمه ببيع الدار، لو عنده خادم لا نلزمه ببيع الخادم، لو عنده ثياب لا نلزمه ببيع الثياب. خب ما هو الدليل على استثنائها؟ خب أنا لي في ذمتك يا شيخ علي 100 دينار، بيع بيتك طلعنا في الشارع تحت الجسور في أي مكان، ما هو شغلي أنا، لا في الحرم، أنا أريد 100 دينار. قالوا لا، هذه الأمور من مستثنيات الدين. يعني شنو من مستثنيات الدين؟ يعني لا تباع لأداء الدين، هذا المراد أنها من مستثنيات الدين، أنها لا تباع، لا تباع الدار أو الخادم أو الدابة أو نحو ذلك، لا تباع لماذا؟ لأداء الدين. ما هو الدليل؟ الدليل هو الروايات التي وردت. من هذه الروايات الرواية رقم 23801 في الوسائل، الرواية 23801 يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه، هي موجودة في الوسائل طبعا، يرويها الحر العاملي عن كتاب الكافي، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن النضر بن سويد عن الحلبي. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، السند تام، عن النضر بن سويد أيضا ثقة، عن الحلبي ثقة، السند كامل تام، فالرواية صحيحة السند، لهذا يعبر عنها بصحيحة الحلبي. قال أبو عبد الله عليه السلام لا تباع الدار ولا الجارية في الدين. ليش؟ وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه. إذن لا تباع الدار ولا الخادم، والرواية صريحة. من أين عديت الحكم من البيت والخادم إلى المرتديس أو إلى الثياب؟ قالوا من التعليل الوارد في ليلة الرواية، لأنه ورد في الرواية لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، لو فقط هذه العبارة لقلنا الحكم خاص بالدار والجارية، لكن ورد هذا التعليل بعد ذلك، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه. يقول هذه أمور لا بد للإنسان منها، وما دام أنه لا بد للإنسان منها فلا تباع. وعليه نقيس أمثال هذه الموارد، الخادم ليس بأولى من الدابة وليس بأولى من الثياب، بل هما في عرض واحد، هذه الأمور كلها في عرض واحد، كلها من الأمور التي تعتبر الأساسيات بالنسبة إلى المعاش، بل الخادم لعله يعتبر إلى حد ما أمر ترفي قياسا بالدابة وبماذا وبالثياب. واضح؟ وعليه فنستفيد من التعليل الوارد في ذيل الرواية فنعدل الحكم على الدار والدابة ونقول عفوا على الدار والخادم فنشمله للدابة وللثياب. نعم إذا كانت الدابة أجر من مستوى شربه ويحتاج كروسيدة مثلا ورايح يشتري مرتديس، خوف هذا بعد الكلام فيها الصباح. إذا بعد ما نتوقف أكثر من هذا مع هذا الأمر، ثم قال وقوت يوم وليلة له ولعياله. إذا عند الآن دار ودابة وخادم وثياب، وعند فلوس أيضا احتاج في البنك، يقول نبقي له مقدار قوت اليوم والليلة، نبقي له مقدار قوت اليوم والليلة له ولعياله. طب هو يحتاج مع عيال 10 دنانير في اليوم، نبقي له هذه 10 دنانير البحرينية فيصرفها على نفسه. ما هو الدليل؟ ما نتوقف كثيرا أمام هذا الأمر. ما هو الدليل على استثناء خصوص هذا المقدار؟ هذا التعبير استثناء قوت يوم وليلة له والعيال الواجب النفقة ورد في كتب الشيخ الطوسي رحمه الله عليه كالمبسوط مثلا، فإنه جاء في كتاب المبسوط وينفق عليه. الكلام هناك كان عن المفلس، فإن المفلس يحجر على أمواله وتقسم هذه الأموال على الغرماء مجري، لكن قال وينفق عليه إلى اليوم الذي يقسم فيه ماله بين غرمائه، ويكون نفقة ذلك اليوم يعني يوم القسمة منه. ليش؟ لأنها تجب بأول اليوم، النفقة تجب بأول اليوم، لأنها تجب بأول اليوم، والمال في أول يوم القسمة ملك له. فبما أن هذا المال ملك لهذا الشخص وتجب عليه نفقة نفسه ونفقة عياله فتستخرج قبل التقسيم. هذا كلام الشيخ في المبسوط. كلام صاحب الجواهر بعد أن نقل عبارة قريبة من عبارة الشيخ الطوسي قال بلا خلاف أجله في شيء من ذلك. ظاهره أن فتاوى الفقهاء أيضا هكذا. ثم قال صاحب الجواهر، التفتوا إلى النقطة التي يشير إليها، واختص نفقة ذلك اليوم. ليش قلنا نفقة يوم واحد؟ ما قلنا نفقة ساعة، أو ما قلنا نفقة أسبوع أو شهر أو سنة أو 10 سنين. هذا إذا نستثني نفقة 10 سنين ما يبقى شيء للناس. واضح؟ خب ليش؟ يقول واختص نفقة ذلك اليوم لعدم انضباط غيره. هذا اتركوا العبارة، هذا الأمر قالوا نستثني نفقة ذلك اليوم باعتبار أنه إذا لم إذا قلنا أكثر من يوم، خب ما هو المعيار؟ ليس لدينا دليل على استثناء نفقة أكثر من يوم. بأي قرينة؟ يعني إذا تريد تخليه أسبوع، ليش ما تخليه شهر؟ ليش ما تخليه سنة؟ ليش ما تخليه 10 سنين؟ لا يوجد ما يدل على استثناء أكثر من اليوم. خب استثناء خصوص اليوم ليش؟ قالوا لأنه يجب على الإنسان نفقة عياله ونفقة نفسه، والظاهر أن تعلق النفقة بدخول ذلك اليوم، يعني كل ما دخل اليوم وجب عليك نفقة زوجتك ونفقة أقاربك مثلا عيالك أولادك ونحو ذلك، ومتبع أيضا نفقة نفسه، لأن نفقة النفس مقدمة على نفقة الغير كما هو مصرح به في باب النفقة في كتاب النكاح على سبحة مسائل النفقة. لهذا استثنى خصوص نفقة وقوت اليوم والليلة. إذا قال وقوت يوم وليلة له ولعياله. طبعا هناك عبارة الشيخ في الجواهر، صاحب الجواهر يعني، واختص نفقة ذلك اليوم لعدم انضباط غيره ولاحتمال تعلق وجوب نفقة اليوم الشامل لليل، احتمال تعلق وجوب نفقة اليوم عليه بأول اليوم دون غيره من الأيام. بقية الأيام لا تتعلق نفقتها بدخول اليوم، اليوم هو يوم الثلاثاء، فنفقة يوم الثلاثاء تتعلق بدخول هذا اليوم. أما نفخة يوم الأربعاء للعمل تتعلق. خب وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجب النفقة. خب إذن هذا الآن بين لنا المدارس الإعسار. الآن نرجع إلى أصل المطلب. فإن ادعى الإعسار وثبت صدقه فيه، يعني ثبت أنه بالفعل معسر ببينة مطلعة على باطن أمره، البينة بعد شاهدين عادلين، بعد ببينة مطلعة على باطن أمره. دائما البينة بعد ما هو الدليل على حجية البينة نفس الأدلة العامة تكفي. البينة دليل تعبدي في كل مورد، بعد ما يحتاج نجي نثبت حجية البينة في خصوص هذا المورد. ببينة مطلعة على باطن أمره، مراقبة له في خلواته، واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال. يعني هي البينة راقبت هذا الشخص، شافته يتحمل أن يأكل العدس بالأسابيع الطويلة، وهذا مما لا يتحمله من في يده مال مثلا. واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال، عادة ثيابه خلقه ونحو ذلك، يعني حتى ظهر لها للبينة قرائن الفقر ومخايل الإضاقة. مخايل يعني علامات، ومخايل الإضاقة علامات الإضاقة اتضحت أن هذا في ضيق، ولو لم يكن في ضيق لما حصلت له هذه الأمور. ومخايل الإضاقة مع شهادتها على نحو ذلك بما يتضمن الإثبات، يعني البينة تشهد على نحو ذلك على هذه الأمور بما يتضمن الإثبات، كما لو شهدت على رؤية علامات الإعسار. قالت رأينا علامات الإعسار كشدة المعيشة مثلا، حينئذ تقبل شهادة البينة. لا على النفي الصرف، لا على النفي الصرف. لو قالت البينة مثلا لا نعرف له مالا، هذا نفي صرف ليس فيه جانب إثباتين، يقول لا تقبل شهادتها. لا نعرف له مالا هذا ما ليس له أثر، لابد أن تقول نعلم أنه معسر أو قامت القرائن عندنا على إعساره، الموجبة للعلم، يعني القرائن الموجبة للعلم على إعساره لا على النفي الصرف. إذا ثبت صدقه بالبينة المصطنعة على باطن أمره أو بتصديق خصم الخاصم وهو المدعي، قال نعم هو معسر، ثبت إعساره إما بالبينة أو بإقرار ماذا؟ بإقرار الخصم وتصديقه أو بتصديق خصمه له على الإعسار. فالخصم هنا أقر بأنه لا يستحق في الواقع ماذا؟ مطالبة الغريم. بعد أن أقر بأن الغريم معسر فأنا لا أستحق ماذا أن أطالبه. أو كان أصل الدعوى بغير مال، أو كان أصل الدعوى بغير مال. شلون يعني؟ يقول الدعوى على قسمين، التفتوا إلى المطلب. الدعوى على قسمين، تارة تكون الدعوى أصلها مال، كما لو كنت أدعي على الشيخ علي أقول الشيخ علي استدان مني 100 دينار الشهر الماضي، واضح؟ هذه أصل الدعوة، أو أصل الدعوة مال، أصل الدعوة مال. أو اشترى مني شيئا ب100 دينار، هنا أصل الدعوة أيضا مال، لأن هذا الشيء الذي اشتراه مال وأستحق بموجبه 100 دينار، أستحق بموجبه 100 دينار. فهنا أصل الدعوة دعوة مالية، بخلاف ما لو كان أصل الدعوة غير مالية، كما لو ادعيت على الشيخ علي أنه جنى علي جناية موجبة لماذا؟ للدية. قلت أنه قطع إصبعي مثلا، هنا الدعوة أصل الدعوة ليست مالية. يقول أو كان أصل الدعوة بغير مال، بل جناية أوجبت مالا أو إتلافا. ما الفرق بين الجناية والإتلاف؟ قال جناية أو إتلافا. تارة ادعي على الشيخ علي انه جرى جناية وتارة ادعي عليه انه اتلفه. يقولون الجناية ما يكون على الانسان، جنى علي جناية كما لو قطع اصبعا من اصابعي مثلا او خدش وجهي مثلا، واضح؟ وهذه الجناية توجب مالا او اتلافا. الاتلاف كما لو ادعيت علي انه دخل مزرعتي بسيارته وذاك على الزرع فاتلفه حقق ولاد هناك، هذا يقال ماذا؟ اتلاف. فالاتلاف يكون في خير الانسان، في مال اتلف مالا لي يعني مما لا يتعلق بالانسان، الجناية تتعلق به، او ربما ايضا تشمل لو جنى على عبدي مثلا ايضا ربما تشمله الجناية، ما يصير من الاتلاف. جناية اوجبت مالا او اتلافا فانه حينئذ يقبل قوله يعني قول المدعى عليه في الاعتار بمجرد ماذا؟ بمجرد ادعاء الاعتار يقبل قوله. ليش؟ لأصالة عدم المال. إذا التفتوا نرجع إلى أصل المطلب، تارة تكون الدعوة دعوة مالية وتارة تكون الدعوة دعوة غير مالية. يقول إذا كانت الدعوة دعوة مالية وهو القسم الأول، الدعوة المالية مجرد أن يقول الشخص أنا معسر لا يقبل قوله، بل لا بد من أن تأتي البينة فتثبت أنه بالفعل معسر، واضح؟ ليش؟ لأنه على الأقل كان في الأصل عنده 100 دينار اللي اقترضها من عندي، فهو يدعي أن هذه 100 دينار ماذا؟ قد تلفت، واضح؟ وهذا خلاف الأصل، بخلاف ما لو كان أصل الدعوة غير مالية، كما لو خدش رجلي مثلا فأوجبت هذه الجناية مالا في ذمته، صار عليه 100 دينار يدفعها لي مثلا. الآن المقتضى الأصل ماذا؟ عدم وجود مال له. الأصل هي هذا العكس، ما يمكن استصحاب بقاء المال في ذمته لأنه لا يوجد مال في ذمته، عفوا لا يمكن استصحاب بقاء المال بحوزته لأنه لا يوجد مال في حوزته في الأصل. فنفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. اتضح الفرق بين القسمين؟ تارة أن تكون أصل الدعوة مالية، تارة تكون أصل الدعوة غير مالية. في الدعوة المالية لا تسمع مجرد دعوة بالإعتار، وأما في الدعوة غير المالية مجرد دعوة أن يدعي الإعتار حتى لو لم تقم البينة تقبل. نعم لو قامت البينة على خلاف الدعوة بعد أمر آخر. يقول فإنه حينئذ يقبل قوله فيه يعني في الإعتار. ليش؟ لأطالة عدم المال، بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالا فإن أصالة بقائه يعني أصالة بقاء المال، يعني شو ما أصالة بقاء المال يعني استصحاب بقاء المال مو أمر آخر، فإن أصالة بقائه تمنع من قبول قوله. أنت قبل شهر طلبت مني 100 دينار نشك في أنك أتلفتها أم لا، نستصحب بقائها حتى لو ادعيت الإعتار. نقول قبل شهر كنت مالكا لمئة دينار، نشك في أنك الآن مالك لمئة دينار أم لا، نستصحب بقاء هذا العنوان وهو ملكك للمئة دينار، تمنع من قبول قوله. ثم يقول وإنما يثبت إعتاره بأحد الأمرين، البينة أو تصديق الغريم، يعني وإنما يثبت إعتاره في الدعوة المالية بأحد أمرين، البينة أو تصديق الغريم، أما مجرد الادعاء فلا يقبل قوله. إذا عندنا قسمين قلنا، أن تكون الدعوة مالية وفي الدعوة المالية يقبل قول يقبل ادعاء الاعتار إما مع البينة أو تصديق الغريم. أما إذا كان الدعوة غير مالية فعندنا ثلاث مثبتات، إما البينة أو تصديق الغريم أو ادعاء، نفس الادعاء كافي ايضا، نفس الادعاء كافي. وظاهره انه لا يتوقف مع البينة على اليمين. خب اذا جاءت البينة وشهدت على ان زيد محسر هل نحتاج أن نقول لزيد احلف أيضا على أنك معسر؟ لأنه يمكن خاش عنده فلوس وخاش منها، يحتاج إلى اليمين. يقول وظاهره، يعني ظاهر عبارة الشهيد الأول، أنه لا يتوقف مع البينة على اليمين، وهو أجود القولين، لأن هناك من الفهم أن قال مضافا إلى البينة لا بد من اليمين، وهو أجود القولين. ثم يقول ولو شهدت البينة بالإعسار في القسم الثاني، يعني في الدعوة غير المالية التي ليس أصلها مال، يعني عفوا الدعوة التي ليس أصلها مال، قد تكون دعوة مالية لكن ليس أصلها مال، ولو شهدت البينة بالإعسار في القسم الثاني فأولى بعدم اليمين. ما هو وجه الأولوية يا شيخ علي؟ ووجه الأولوية، ما هو وجه الأولوية؟ نكتفي بالإدعاء؟ لا، وجه الأولوية أنه في القسم الأول تقبل البينة على الإعسار من دون حاجة إلى ضم اليمين، هذا في القسم الأول الذي لا تكون الذي تكون الدعوة فيه أصلها مال، نقبل البينة من دون ماذا؟ من دون يمين، مع أن الأصل بقاء المال، يعني البينة على خلاف الأصل، مع ذلك لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم اليمين. فهنا يعني في المورد الذي تكون فيه البينة موافقة للأصل من باب أولى أنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى يمين. اتضح وجه الأولوية؟ فأولى بعدم اليمين. ثم يقول وعلى تقدير كون الدعوة ليست مالا، هذا بعد كان البناء نأخذ شوية نطول اليوم لكن لم يسع الوقت، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.